أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في الاستدلال بآية السؤال لأهل الذكر لإثبات حجية خبر الواحد، وقد تقدم في الأبحاث السابقة ما يمكن أن يكون تقريبا للاستدلال بالآية، ووصل بنا الكلام إلى مناقشة المصنف للاستدلال، وحاصل ما أفاده في المقام أنه تارة يدعى الاستدلال بظاهر الآية بغض النظر عن قطعها عن سياقاتها والنظر إلى القرائن الخارجية التفسيرية، وتارة يستدل بها مع قطع النظر عن سياقها فلا يراد الاستدلال بظاهرها، بل يراد أن يتكى في الاستدلال على القرائن الخارجية أي الروايات التفسيرية للآية. فهنا مقامان: المقام الأول النظر إلى ظاهر الآية بلحاظ مقتضى السياق، المقام الثاني لحاظ الآية بغض النظر عن السياق أي النظر إلى الروايات. أما بلحاظ المقام الأول فإن الشيخ الأعظم أفاد قدس سره بأنه إذا نظرنا إلى سياق الآية فإن الظاهر أن المراد من أهل الذكر هم علماء أهل الكتاب، كما ورد ذلك أيضا في تفسير أو عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة، فإنهم اتفقوا وهو المناسب لسياق الآية أيضا بأن المراد من أهل الذكر هم علماء الكتاب، وكانت الآية تتكلم عن من يشكك في نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله، فأمرتهم بالسؤال ذلك في علماء أهل الكتاب، فإن العلماء هم يعلمون بأن هناك مبشر في التوراة وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله. وقد ورد أيضا هذا يعني ويمكن أن يفهم هذا أيضا بلحاظ النظر إلى السياق في سورة النحل وفي سورة الأنبياء. أما في سورة النحل فقد ورد قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. والظاهر من ولعل الظاهر والمراد من هذه الآية كما أفاد السيد الشهيد قدس سره بأن المراد من سياق الآية أنها في مقام المخاصمة مع المنكرين للنبي صلى الله عليه وآله، بدعوى أنه إنسان كسائر البشر وهو لا يناسب بحسب معتقدهم مع السفارة الربانية بأن يكون نبيا، فيناقشهم القرآن في سياق الآية مؤكدا على أن الرسالات كلها كانت على أيدي رجال من البشر، ثم يحولهم في ذلك إلى مراجعة أهل الذكر، لأن المشركين لم يكونوا من أهل الكتاب والنبوات السابقة لكي يعلموا مباشرة هذه الحقيقة، فأرجعهم إلى علماء أهل الكتاب لكي يبينون لهم هذه الحقيقة بأن الديدان والطريقة، بل الطريقة التي هي من السنن التكوينية، أن يبعث الله سبحانه وتعالى نبيا من ماذا؟ من البشر، من الرجال. ولهذا قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، شفتين؟ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، غايته أن هؤلاء الرجال سنخ رجال نوحي إليهم، فاسألوا أيها المشركون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، أي بالحجج ماذا؟ وبالكتب. إذا كنتم لا تعلمون بالحجج ولا تعلمون بالكتب، فاسألوا من؟ فاسألوا أهل الكتاب. وكذا ما ورد في سورة النحل: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إما أن المراد هذا المعنى كما أفاده السيد الشهيد صفحة 383 من البحوث الجزء الرابع، أو أن المراد من الآية ما هو قريب من هذا المعنى، وهو أنه ليس الخطاب للمشركين، بل الخطاب لأهل الكتاب عامة: يا أهل الكتاب، إذا كنتم لا تصدقون بنبوة النبي محمد، فاسألوا علماءكم، فإن علماءكم يعلمون بأنه النبي مبشر في التوراة، كما أشرنا بالأمس التي تتكلم عن آية شنه؟ آية الكتمان. على كل حال المقصود، يعني الجامع المشترك بين هذين التفسيرين، أن المراد من أهل الذكر هم من؟ هم علماء أهل الكتاب. وبناء على هذا المعنى لا يصح الاستدلال بالرواية لإثبات حجية قول الراوي وقول الناقل، فإنها أجنبية تماما عن هذا السياق، بل هي ناظرة إلى أنه حجية كلام، لو قلنا بالحجة يعني حجية علماء أو قول العلماء، علماء أهل الكتاب، ولا علاقة لها بمسألة الرواة ونقل شنو؟ ونقل الأحاديث. وحينئذ يبطل الاستدلال بهذه الآية، لأن الاستدلال بها كان متوقف على أن الآية تشمل الرواة في المقدمة الرابعة التي أشرنا إليها، لأن أهل الذكر، بل يشمل عنوان أهل الذكر يشمل الرواة ولو بالإطلاق. وقد تبين أنه ببركة السياق الظاهر أن المراد من علماء من أهل الذكر علماء أهل الكتاب، وحينئذ لا يصح الاستدلال بالآيات. إذن تبين من خلال هذا العرض أنه إذا كان البناء الاستدلال بظاهر الآية بلحاظ النظر إلى السياق، فلا يصح الاستدلال بها لانتفاء المقدمة الرابعة التي ذكرناها في تقريب الاستدلال. هذا تمام الكلام في المقام الأول. أما المقام الثاني، وهو إذا غضضنا النظر عن السياق ولو بدعوى أنه لا يصح تفسير أهل الذكر بخصوص علماء أهل الكتاب، فإن الآية إنما طبقت هذا العنوان على مصداق معين، لا أنها تريد أن تحصر عنوان أهل الذكر في من؟ في علماء أهل الكتاب. فإشكالكم الذي بنيتم عليه كان مبني على أن المراد من أهل الذكر هم من؟ علماء أهل الكتاب. أما إذا قلنا بأن غاية ما يستفاد من الآية خصوصا بقرينة التفسير أن علماء أهل الكتاب ليس إلا هو من أي باب؟
من باب المصداق ليس من باب ماذا لا من باب الحاص والآية إنما ترشد إلى مصداق معين لا أنها في مقام حصر العنوان في فرد معين حصر الكلي في مصداق معين إذن لابد أن نلحظ الروايات التفسيرية لكي نلحظ من هم المراد من أو ما هو المراد من أهل الذكر. ذكر الشيخ الأعظم أنه في المقام الثاني توجد عندنا إشكالات ثلاثة، يعني إذا قطعنا النظر عن السياق، ومعنى قطع النظر عن السياق أننا لا نلحظ خصوصية أهل الذكر في مورد وفي مورد السياق الذي يقتضي أن يكون المراد منهم من أهل الكتاب. هنا أورد إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول أنه ورد في الأخبار المستفيضة أن أهل الذكر هم الأئمة عليهم السلام، وقد عقد بل في أصول الكافي بابا لذلك، وتعرض إلى البحث يعني البحث السندي المصنف في هذا المقام، فتبعا له نتعرض إلى ذلك. فذكر الشيخ أنه إذا راجعنا الروايات الموجودة في أصول الكافي نرى أنها مستفيضة دالة على أن أهل الكتاب أن أهل الذكر قد فسروا بالأئمة، ولكن بعض مشايخه قد ضعف هذه الروايات بدعوى أن الروايات ضعيفة سندا، إما لأنه يوجد في بعضها رواة مشتركون بين الثقات وغيرهم ولا يمكن التمييز فتسقط طائفة من الروايات، والطائفة المتبقية رواتها ضعاف أو في بعضها ضعاف، وحينئذ تكون جميع روايات الباب شنو ساقطة. فدعوى أن المراد من ماذا المراد من أهل الذكر هم الأئمة وبالتالي لا يصح الاستدلال بالماذا بالآية غير تام. لو كان المراد منهم الأئمة لما تم الاستدلال بشنو بالآية، وأنتم اتكأتم على الروايات التفسير وهي ضعيفة الأسناد. وقد ناقشه الشيخ في ذلك بأنه إذا رجعنا إلى هذا الباب فإن فيه روايتين صحيحتين، وتوجد رواية وهي رواية أبي بكر الحضرمي مرددة بين كونها حسنة أو موثقة، للاختلاف أن أبي بكر الحضرمي هل هو إمامي أو غير إمامي، فلأجل هذا الاختلاف تكون إما موثقة أو حسنة. وادعى أنه هناك ثلاث روايات أخرى لا تخلو عن ضعف، وهذا لا يضر لوجود الروايات الصحيحة. هذا ما أفاده الشيخ. ولتحقيق المطلب لا بد أن نرجع إلى هذا الباب، وقد راجعت هذا الباب بتمامه. هذا الباب هو باب رقم 20، وبحسب طبعة دار الحديث الجزء الأول صفحة 522، وبحسب الطبعة الإسلامية الجزء الأول صفحة 212. فلا بد من عرض هذه الروايات، وهي روايات متعددة، والبحث عن سند هذه الروايات لكي نرى هل أن الصحيح ما ذكره من الشيخ الأعظم، أو أن الصحيح ما ذكره شيخه، أو الصحيح أن كلاهما ما ذكره في شنو فيه تأمل. فنحن حيث أن المصنف تعرض إلى دعوى البحث السندي، تعرض إلى البحث السندي، فنحن معه نتعرض إلى ذلك. باب 20 عنوانه الكليني باب أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمة عليهم السلام. الحديث الأول، هو 9 أحاديث في الباب، توجد 9 أحاديث في هذا الباب. الحديث الأول ما رواه الكليني عن الحسين بن محمد عن معل بن محمد عن الوشاء عن عبد الله بن عجلان. أما الحسين بن محمد فهو الحسين بن محمد بن عامر شيخ الكليني وهو ثقة عن معل بن محمد. والكلام في معل بن محمد حيث أنه وقع خلاف بينهم في التوثيق والتضعيف، وإذا راجعنا كلمات السيد الخوئي مثلا في موسوعته المباركة الفقهية نرى بأنه ضعف هذا الشخص، ولكنه في معجم حديثه عدل عن ذلك، في معجم الحديث عدل عن ذلك وذهب هناك إلى أنه يمكن اعتبار وثاقته. ومحل المشكلة في معل بن محمد أنه لا يوجد له توثيق مباشر في كلمات الرجاليين، بل قد يقال يوجد ما يدل على ضعفه، حيث عبر عنه النجاشي بأنه مضطرب الحديث والمذهب، وكذا ابن الغضائري قال في حقه يعرف حديثه وينكر ويجوز أن يخرج شاهدا، تفتين؟ ويجوز أن يخرج شاهدا، وهذا التعبير من ابن الغضائري يدل على عدم إمكان الاتكاء عليه منفردا، ولو كان ثقة لأمكن الاعتماد عليه. فإذا التعبير من النجاشي أنه مضطرب الحديث، ومن جهة أخرى كلام ابن الغضائري قد يقال قرين على التضعيف. في قبال ذلك يمكن التمسك يمكن توجد أمارات يمكن الاتكاء عليها لإثبات وثاقته، وهي عدة أمارات. الأمارة الأولى أنه النجاشي الذي عبر عن معل بن محمد كما عرفت بما ذكره سابقا من أنه مضطرب الحديث والمذهب، قال أن كتبه قريبة، كتبه شنو؟ قريبة. والظاهر من هذا التعبير أن الكتب التي ألفها أو التي هي بل هي لمحمد لمعل بن محمد مطابقة مع مضامين الروايات التي رواها أهل الفن أو المعتمدين أو الثقات أو علية القوم، فإن كتبه قريبة، وهذا يكشف لا أقل عن حسن شنو؟ عن حسن ظاهره في النقل، وهذا قد يقال أمارة على الوثاقة. هذه أمارة. أمارة أخرى اعتماد شيخ الكلين عليه وهو الحسين ابن محمد ابن عامر، فقد اعتمد عليه كثيرا، فكثيرا ما ينقل شيخ الكلين عنه، فقد يقال بأن اعتماد الجليل وماذا اعتماد الجليل عليه الذي هو من العلية وهو شيخ الكلين أمار على الوثاقة. هذه أمارة ثانية. أمارة ثالثة بأنه قد أكثر الكليني الناقل عن في كتاب الكافي الذي جعله لأجل العمل، فاعتماده عليه كثيرا يكشف عن أن الشخص ثقة، وإلا لو كان غير ثقة لما كان من المناسب أن يعتمد عليه الكليني وينقل عنه كثيرا. في أي كتاب؟ في الكتاب الذي جعله لأجل العمل. إذن عندنا أمارات شنو؟ تدل على التوثيق، وعندنا أمارات تدل على التضعيف. وهؤلاء الذين قالوا بتوثيقه قالوا بأن ما ذكر من أمارات التضعيف لا يمكن الاعتماد عليه ولا يصلح أن يكون دليلا على التضعيف. أما تعبير النجاشي عن بأنه مضطرب الحديث والمذهب فلا يدل على التضعيف بلحاظ لسانه، بل المراد من كونه مضطربا في الحديث النظر إلى مروياته، أي أن مروياته لا تطابق تماما ما هو المعروف عند الطائفة، فقد ينقل بعض الروايات المنكرة أو الروايات الشاذة، فيقال عن الشخص مضطرب الحديث، تارة ينقل روايات توافق مع الأصول وتتوافق مع الروايات المعروفة والمشهورة، وتارة يتفرد في النقل بشنه؟ النقل بروايات نادرة أو شاذة. ولا أقل من احتمال كون المنظور إليه في هذا التعبير ماذا؟ المرويات لا اللسان والراوي. متفتين؟ إذ تارة ينظر إلى الراوي من حيث روايته ومن حيث اللسان، وتارة ينظر إلى المروي، فالتعبير مضطرب الحديث إن لم نقل أنه ظاهر في الحديث أي المروي، لا أقل شنو؟ لا أقل ليس ظاهرا في الحديث بمعنى المصدري، لأن الحديث إما بمعنى المصدري مضطرب الحديث يعني في تحديثه اضطراب قد يكون كاشف عن عدم الوثاقة والكذب، وأن يكون المنظور معنى اسم المصدري أو معنى المروي، لا أقل العبارة مجملة، فلا تصلح قرينة على شنو؟ قرينة على التضعيف، خصوصا أنها قد احتفت بنفس النجاشي عبر قال كتبه شنو؟ كتبه قريبة، فهو وإن كان مضطرب الحديث والمذهب إلا أن الكتب قد أودع في كتبه الروايات المستقيمة القريبة لأصول المذهب، إذ تارة الشخص قد تكون له روايات ولكن ليس كل ما يروي يجعله في شنو؟ في كتابه، والتعبير أنه كتابه قريب يعني قد أودعها، يعني هذا الشخص ملتفت إلى أن الرواية بعضها شاذة لا تتوافق مع أصول المذهب، بعضها تتوافق مع أصول المذهب، وأودع فيها ما يتوافق مع أصول المذهب. وأما كلام ابن الغضائري فقوله يعرف حديثه وينكر، الكلام هو الكلام، المنظور ما هو المنظور إليه؟ منظور هو المروي، أي أنه بعض مروياته معروفة وتتطابق مع أصول المذهب ومع ما يرويه المعروفين عند المذهب كزرارة ومحمد بن مسلم ويونس وغيرهم، وبعض الأحاديث تفرد بنقلها فهي منكرة، وهذا لا يدل على تضعيف منه. وأما قوله ويجوز أن يخرج شاهدا، الظاهر أن هذا اجتهاد من قبل من؟ اجتهاد من قبل ابن الغضائري، لأنه يرى ابن الغضائري أن من كان فيه ضعف في ماذا؟ في نقله، بمعنى أنه تارة ينقل الروايات المتوافقة مع الأصول وأخرى لا غير متوافقة، هذا لا يصح الاتكاء عليه، وهذا مبنى حدسي منه ولا يمكن الاعتماد عليه. هذا إذا قبلنا كلام من؟ إذا قبلنا أصل تضعيفات ابن الغضائري كما هو معلوم لديكم، وقبلنا بصحة الكتاب المنسوب إليه أن هذا الكتاب الموجود بين أيدينا هو نفس الكتاب الذي ألفه من؟ ابن الغضائري. وفي كلا البحثين وفي كلا المقامين محل بحث وتأمل عند الأعلام. إذن التضعيف غير تام، فتبقى أمارات التوثيق، إن قبلنا ببعض الأمارات فبها ونعمت، وإن لم نقبل بكل أمارة فبلحاظ المجموع قد يكشف لنا عن أن الشخص لا أقل ماذا؟ ممدوح. أو نطبق نظرية المعاريف كما طبقها الشيخ التبريزي، حيث أن الشيخ التبريزي قد اعتمد على روايات معلى بن محمد من خلال نظرية المعاريف، حيث قال بأن نقل الكليني عنه بكثرة واعتماد شيخ الكليني عليه والتعبير عنه بأنه كتبه قريبة يكشف عن أن الشخص معروف وعنده نظرية. إذا ثبت أن الشخص معروف ولم يرد فيه ولم يثبت عليه قدح، حينئذ يمكن تطبيق نظرية المعاريف لأنه كونه معروفان وعلمان وله روايات وهو محل الابتلاء ولم يتعرض إليه الرجاليون بذم وقهر هذا لا أقل كاشف عن حسن الظاهر وحسن الظاهر أمار على العداء العدالة فيكون شنو؟ فيكون في ثقتان. واضح الفكرة؟ ولهذا ذهب جمع وبل وبعضهم اعتمد عليه من به جهة كامل الزيارات بناء على كامل الزيارات بل بناء على كامل الزيارات يمكن الاعتماد عليه. على أي حال إذن الشخص الأول معل بن محمد وفيه كلام ويمكن الاعتماد على توثيقه بما ذكر بما ذكرنا إن ما ثبت واحد منهم كتبه قريبة ما ثبت مجموعة إما مجموعة يورث الإطمئنان والوثوق إما المجموعة يؤدي الوثوق أو نتمسك بأي نظرية بنظرية المعارف بناء على تماميتها كبرويا. هذا بالنسبة إلى معل بن محمد تعبتوا البلي عن الوشاء والمراد من الوشاء هو الحسن بن علي الوشاء وهو ثقة عن عبد الله بن عجلان وهو ثقة أيضا. إذن الرواية لا يوجد فيها من يمكن أن يتوقف فيه إلا معل بن محمد وقد عرفت البحث فيه. هذه الرواية عن أبي جعفر عليه السلام قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الإمام الباقر قال رسول الله صلى الله عليه وآله الذكر أنا والأئمة أهل الذكر. يعني كأنما فاسألوا الأئمة إن كنتم لا تعلمون. يقول الذكر أنا وأهل الذكر الآن حل الشهر أهل الذكر والأئمة أهل الذكر. وقد يقال أن هذا اللسان لسان شنو شيخنا سيدنا لسان حاصر بناء على أن تعريف المبتدأ والخبر يدل على الحاصر فيستفاد منه الحاصر. وقوله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال أبو جعفر عليه السلام نحن قومه ونحن المسؤولون. على أي حال المهم هو المقطع الأول. الرواية الثانية هكذا سندها الحسين بن محمد اللي هو ابن عامر الثقة شيخ الكليني عن معل بن محمد الكلام هو شنو هو الكلام عن محمد بن أورمة هذا فيه بحث وقد ضعفه بعضهم وقد بعضهم ادعى أن التضعيف لأجل الغلو ولا يهمنا الآن لأنه في أشخاص غيره واضحي الضعف. عن علي بن حسان علي بن الحسان ضعيف عن عمه عبد الرحمن بن كثير أيضا ضعيف. فالحديث الثاني بل لا إشكال في ضعفه سقوطه عن الحجية لا أقل من جهة الراوي المباشر عبد الرحمن بن كثير والراوي عن علي بن حسان. قلت لأبي عبد الله عليه السلام فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الذكر محمد صلى الله عليه وآله ونحن أهله المسؤولون. فاسألوا أهل الذكر قال الذكر محمد صلى الله عليه وآله ونحن أهله. إذن هذا الشاهد ونحن أهل الذكر ونحن أهله المسؤولون. قال قلت له قلت قوله وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال إيانا عنا ونحن أهل الذكر ونحن المسؤولون. الرواية الثالثة الحسين بن محمد بن عامر عن معل بن محمد الكلام هو الكلام عن الوشياء ثقة قال سألت الرضا عليه السلام فقلت له جعلت فداك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فقال نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون قلت فأنتم المسؤولون ونحن السائلون قال نعم قلت حقا علينا أن نسألكم إن واجب علينا أن نسألكم قال نعم قلت حقا عليكم أن تجيبونا قال لا وجب السؤال ولا يجب ولا يجب يعني الجواب بس لكن لو 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 أمر بالجواب فهل أن هذا يساوق القبول أو لا؟ واضح هنا يقول أمر بالسؤال لكنه ما يجب الجواب يعني. قلت حقا عليكم أن تجيبونا قال لا ذاك إلينا إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل حسب ما يرونه من مصالح وما شاكل ذلك. أما يعني مو فعلهم عبطي أكيد له مصلحة كما هو واضح. أما تسمع قول الله تبارك وتعالى هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. إذن هذه الرواية يا شيخنا يا شيخ علي ما هي مشكلتها؟ لا يوجد فيها مشكلة إلا معل بن محمد بناء على التوقف فيه. حط النتائج عشان بعدين نشوف الحديث. إذن الحديث الأول تام السند بناء على وثاقة معل بن محمد. الحديث الثاني غير تام السند. الحديث الثالث تام السند بناء على وثاقة معل بن محمد. الحديث الرابع عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى الأشعري عن الحسين بن سعيد الأهوازي عن النضر بن سويد بلا أشكال ثقة عن حاصم بن حميد عن أبي بصير. من يمكن أن يتوقف فيه في هذه الرواية من أبو بصير بناء على أنه مشترك ولا يمكن تمييز الثقة من غير الثقة. وقد تعرضنا إلى هذا البحث مفصلا في وين في المكاسب تعرضنا إلى البحث عن أبي بصير مفصلا في المكاسب وذكرنا أنه مردد بين خمسة ويمكن أن يقال بانصرافه إلى الثقة وهو يحيى أبو بصير الأسدي. يمكن أن يقال ينصرف إلى الثقة يحيى أبو بصير الأسدي. وأما عاصم بن حميد فمر عليكم في اللمعة بأنه الشهيد الثاني يتوقف في رواية عاصم بدعوى الاشتراك ولكن يمكن معرفة الاشتراك واضح أنه يمكن معرفة الشخص الثقة فلا يمكن التوقف في هذه الرواية. إذن هذه الرواية بناء على رأي المتأخرين تامة السند. بناء على رأي شيخ العظم فيها مشكلة سندية وهو من؟ وهو أبو بصير لأنه مش مشترك. إذن الحديث الرابع تام سندا بناء على نظر المشهور وإن كان بناء على نظر الشيخ كما أفاد في المكاسب محل تأملين. هكذا الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون فقال فرسول الله صلى الله عليه وآله الذكر وأهل بيته المسؤولون وهم أهل الذكر. الحديث الخامس شيخنا الكليني ينقله عن أحمد بن محمد اللي هو ابن عيسى الأشعري عن الحسين بن سعيد الأهوازي عن حماد بن عيسى الجهني ثقة عن ربعي بن عبد الله بن الجارود الثقة عن الفضيل بن من يسار. إذن هذه الرواية شنو تمت السند لا يوجد فيها من يمكن التوقف فيه. عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون قال الذكر القرآن ونحن قومه ونحن المسؤولون وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون قال الذكر القرآن ونحن قومه نحن قومه
قوم النبي صلى الله
عليه وسلم وإنه لذكر لك ولقومك ونحن المسؤولون. فيها دلالة على مطلبنا أن أهل الذكر هم الأئمة؟ لا. هذه الرواية وإن كانت تامة السند إلا أنه لا علاقة لها بالمطلب إلا بناء على أنه من روايات أخرى أن ذكر القرآن وهم أهل القرآن مثلا أهل الذكر هم أهل القرآن الذي نزل القرآن في بيوتهم وما شاكل ذلك لكن يحتاج إلى قرينة خارجية يعني مقدمة خارجية. الرواية السادسة محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين ثقة بن أبي الخطاب محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وهو ثقة عن محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل وإن كان هو يطلق على ثلاثة كما مر عليكم إلا أنه في هذه الطبقة الذي لا يروي عنه الكليني مباشرة ولا بواسطة بل ينقل عنه بواسطتين فإنه محمد بن إسماعيل بن بزيع محمد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن يونس ثقة عن أبي بكر الحضرمي أبي بكر الحضرمي شيخنا الجليل لا توثيق له في كتب الرجاليين وإنما هناك مجموعة من الروايات ذكرها أو ذكرت في ترجمته استفاد منها بعض الأعلام أنها تدل على كمال تدينه وعلى أنه وصل إلى درجة فوق الوثاقة وهناك بحث في دلالة هذه الروايات على المطلب والسيد الخوئي في المعجم الجوز الحادي عشر في معجم الحديث الجوز الحادي عشر صفحة 317 ذكر هذه الروايات واستظهر منها أنها تدل على أنه فوق الوثاقة وكمال الإيمان ولكن بعض الأعلام شكك في الاستدلال يعني ما تمم الاستدلال بهذه الروايات لأنها لا تدل على الوثاقة اللسانية فضلا عن الضبط مشتفتين لا تدل على الوثاقة اللسانية أنه كان يجادل وكان يحاجج وكذا مسألة أخرى مسألة العلمية غير مسألة الوثاقة اللسانية ومسألة الضبط ويمكن إثبات وثاقته من جهة أنه قد روى عنه صفوان بن يحيى وابن أبي عمير فبناء على أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة يمكن إثبات وثاقة عبد الله بن محمد الحضرمي أبي بكر من هو أبي بكر هو يعني ترجمته تحصل ترجمته في عبد الله بن محمد الحضرمي ترجمته بحثوها في عبد الله بن محمد الحضرمي إذن ولعله لأجل ذلك عبر المصنف أنها تعبيره شوف عبر حسنة ما قال صحيحة والتعبير بالحسنة معناه أن الشخص ممدوح يعني لم ينص على وثاقته وإنما استفيدت وثاقته عن طريق مجموعة من القرائن ولكن إذا كان ممدوح عامي شنو يسموها لها اسم خاص إذا ممدوح إمامي يسموها حسنة إذا ممدوح عامي ما لها اسم خاص فيعبر عنها شنو موثقة واضحة الفكرة مع أنه بالدقة المفروض كما جعلوا صحيح وحسن يجعلوا موثق وشيء آخر كمعتبر أو تعبير ما أدري يعني تعبير معين كالموثقة مثلا إلا أنهم في بابل إذا كان شخص إمامي فإذا نص على توثيقه يقولون شنو يقولون صحيحة إذا كان ممدوح يعبروا حسنة لكن العامي لا يفرقون بين الممدوح وغيره فيعبرون موثقة ولهذا الشيخ تعبيرهم لطيف قال هما حسنة أو موثقة ما قال صحيحة وموثقة لما عرف بأنه ما في نص على فرض إماميته لا نص على توثيقه على فرض أنه مو إمامي استكشفنا حسنه فيعبر عنها موثقة هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى من؟ إلى هذه الرواية. إذن هذه الرواية لا يوجد فيها من يتوقف فيه إلا من؟ أبي بكر الحضرمي. ولعل المصنف أو بعض المتقدمين يتشككون في الرواية من جهة محمد بن إسماعيل لأنه مردد، ولكن بعد يعني التحقيقات المتأخرة أن محمد بن إسماعيل الذي ينقل عنه الشيخ الكليني بواسطتين هو محمد بن إسماعيل بن بزيع الذي هو من الذي هو في معاصر للإمام الرضا عليه السلام. المهم قال كنت عند أبي جعفر عليه السلام ودخل عليه الورد أخو الكميت فقال جعلني الله فداك. الرواية جعلني الله فداك اخترت لك 70 مسألة ما تحضرني منها مسألة واحدة. حضر له 70 مسألة لما شاف الإمام شنو أخذته شنو الهيبة فنسى المسائل. المهم فقال ولا واحدة يا وارد ولا واحدة. قال بلى قد حضرني منها واحدة. قال وما هي؟ قال قول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم؟ قال نحن. قلت علينا أن نسألكم؟ قال نعم. قلت عليكم أن تجيبونا؟ قال ذاك إلينا. واضح ذاك إلينا. هذا بالنسبة إلى حديث رقم كم؟ حديث رقم 6. إذن الحديث السادس يا شيخ علي لا تتعب لا يوجد فيه من يتوقف فيه إلا أبي بكر الحضرمي. الحديث قريب نخلص. الحديث السابع محمد بن يحيى العطار عشان ما ننسى الرجال عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ثقة عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام. والرواية أعلى أعلائية يا شيخ علي الرواية كلش أعلائية كلها كبار القوم. محمد بن العطار عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم هم الإمام صرف فيها عن أبي الإمام الباقر عن أبي جعفر. كنا أول ما جينا الحوزة واحد ينقل رواية ينقل كل الروايات يحبه الروايات ينقل رواية أقول هي ضعيفة يقول عن أبي جعفر. أنا كيف تقول ضعيفة عن أبي جعفر عن الصادق؟ تقول لي ضعيفة عن الصادق. قال إن من عندنا يزعمون محمد المسلم يقول إن من عندنا يزعمون أن قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إنهم اليهود والنصارى. قال إذن يدعونكم إلى دينهم تسألونهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يدعونكم إلى دينهم إذا سألتهم. ثم قال بيده إلى صدره نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون. إذن هذه الرواية تامة السند وصريحة في المطلب. الحديث رقم كم؟ 8. عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن أبي الحسن الرضا والرواية صحيحة الأسناد ما فيها إشكال. قال سمعته يقول قال علي بن الحسين عليه السلام على الأئمة من الفرض ما ليس على شيعتهم. الإمام زين العابدين يقول على الأئمة من الفرض ما ليس على شيعتهم وعلى شيعتنا ما ليس علينا. شنو؟ أمرهم الله عز وجل أن يسألونا، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمرهم أن يسألونا وليس علينا الجواب، إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا. والرواية صريحة شنو؟ صريحة في المطلب، والرواية صحيحة الأسناد. إذن الرواية الثامنة أيضا صحيحة بلا إشكال. الرواية التاسعة والأخيرة، أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر قال كتبت إلى الرضا. والرواية والرواية صحيحة السند أيضا، بل لا إشكال فيها. قال هكذا الرواية، قال كتبت إلى الرضا عليه السلام كتابا، قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة الآية، فقد فرضت عليهم المسألة ولم يفرض عليكم الجواب. يعني كان فارق عن ثارق في ذهن من هو أهل الذكر، من هو أهل الذكر؟ الأئمة. يعني يسأل، يعني يستغرب، فرضت عليهم المسألة ولم يفرض عليكم الجواب، إلى بل الجواب أنا مقطوع عندي لعله، بل قال الله تبارك وتعالى فإن لم يستجيب لك فاعلم أن ما يتبعون، يعني كان مستنكر مو يسأل، يعني شلون احنا يسأل إن الله أمرنا بسمع عليكم جاوبون، كان استنكار. فوش قال الإمام؟ قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه. لا تستنكر، هذا حكم الله واضح. ولهذا ذكر هنا في الوافي استفهام استبعاد، كأنه استفهم المهم استنكار الظهر غير استبعاد. هذه رواية، والرواية تامة. فتنقح، هي النتيجة، فتنقح من جميع ما ذكرنا أنه ما ثبت ضعفه بوضوح الحديث الثاني، وأما الحديث الأول والحديث الثالث فلا إشكال فيه إلا من جهة معل بن محمد، فإن بنينا على وثاقته كما بنى جمع من المتأخرين الكثير فبها. وأما الحديث الخامس والحديث السادس، أما الحديث الرابع سفر الحديث الرابع، وأما الحديث الرابع فلا يوجد فيه من يتوقف فيه إلا أبو بصير، وقد عرفت حاله بأن المتأخرين المحققين أنه لا إشكال فيه، وقد بحثنا في المكاسب. أما الحديث الخامس لا إشكال فيه، والحديث السابع والثامن والتاسع أيضا لا إشكال فيه، السابع والثامن والتاسع. وأما الحديث السادس ففيه من؟ أبي بكر الحضرمي. وبناء على التحقيق عند الأعلام، أكثر الأعلام المتأخرين، جميع هذه الروايات تامة ما عدا الحديث الثاني، لأن معل بن محمد عندهم ثقة، وأبو بكر الحضرمي ثقة، وأبو بصير شنو؟ أبو بصير ينصرف ومشخص إلى الثقة، فلا يوجد بين هالروايات رواية ضعيفة إلا رواية واحدة، وهي أي رواية؟ وهي الحديث الثاني. وأما الروايات الأخرى كلها محل تمامية سندا. فمن هنا يتضح أن ما ذكره بعض مشايخ المصنف، من بعض مشايخه؟ من هو بعض مشايخه يعبر؟ الظاهر تعبير بعض مشايخه أنه من؟ أنه ليه تعبير؟ ليس سلطان العلماء،
شريف العلماء،
بل شريف العلماء، بل أحسن شريف العلماء، بعض مشايخه شريف العلماء. إذا عبر بعض مشايخنا الظاهر أنه يريد شريف العلماء. وهم عنده تعبير شخص آخر ما لي صاحب المناهل هو النراقي أحمد النراقي صاحب المناهل صحيح هو من مشايخه نعم يعبر كأنه في بعض المار بعض المشايخ يقصد النراقي على أي حال هو شريف العلماء يعني من مشايخ المعروفين بس ساعات شريف العلماء ما يعبر بس مشايخنا يعطي اسم تجليل بعضه شنو أكابر مشايخنا أو شيء تعبير ما يخلي بعض مشايخنا فهذه بعض مشايخنا أنتوا حاطين مصدر تحت
أنا مشايخنا السيد المجاهد في مفاتيح القصر
بلي مو بعيد الظاهر بلي السيد المجاهد لأن شريف العلماء يجلله ما يعبر عن بعض المشايخ بعض الأساطين أو بعض الكبار المشايخ إذا ما أفاده بعض مشايخي ولعله السيد المجاهد أن كل الأخبار ضعيفة السند محل تأمل بل أنه قد ثبت أنه لا أقل بعض الروايات لا إشكال في صحتها سندا وهو الحديث السابع والحديث الثامن والحديث التاسع فإن الحديث السابع والثامن والتاسع لا إشكال في تماميته سندا وكذا الظاهر الحديث الخامس وإن كان الحديث الخامس لا يدل على المطلب صحيح؟ وأما ما ذكره الشيخ الأعظم من أن هنا روايتان صحيحتان وهي رواية محمد بن مسلم والوشاء فتام ولكن الوشاء له عدة روايات كما عرفت أما صحيحة محمد بن مسلم فهو نظره للحديث السابع من الباب أما روايات الوشاء فهي الحديث الثالث والأول الحديث الأول والثالث والثامن الأول والثالث والثامن كل هذه الأحاديث تنتهي إلى الوشاء والأول قلنا في كلام والثالث في كلام وأما الثامن فلا إشكال في تمامية سنده فلعل المصنف يتوقف في المعلى بن محمد لأنه لا توثيق له صريح تفتين فلعل قصده من رواية الوشاء نقار صحيحتين يقصد الوشاء لعله قصده من رواية الوشاء حديث الحديث الثامن وأما رواية أبي بكر الحضم فقد عرفت قال وثلاث روايات أخر لا تخلو من ضعف قصده من الروايات الأخر الحديث الأول والحديث الثالث والحديث الرابع وبقي عندنا حديث ما تعرض إليه لا ها بس صحيح والحديث الخامس قلنا أجنبي عن محلل الباحث صحيح إذن فلافت أحاديث ضعيفة صحيح وخمسة ستة سبعة عندنا رواية واحدة ما تعرض إليها المفروض صحيح يا هي أي رواية الروايات الرواية رقم أربعة أبو بصير فيها كلام على رأي المصنف بل ها بس مو رواية ثلاث أكثر يعني الرواية الأولى والثالثة والرابعة الأولى فيها معلى بن محمد الثالثة فيها معلى بن محمد الرابعة فيها أبو بصير الخامسة أجنبية السادسة تعرض إلى أبو بكر الحضرمي عندنا الرواية السابعة والثامنة التاسعة صحيحة نعم ففي ثلاث روايات ضعيفة صحيح اللي هو الرواية الأولى أعيدها والثالثة وكام والرابعة لا تخلو من إشكال لأن الأولى والثالثة فيها معلى بن محمد والرابعة فيها من أبو بصير وصحيحتين خمسة ستة سبعة بقت رواية مصنف ما تعرض إليها يعني اللي هي أي رواية رقم سبعة حسب الظاهر رقم سبعة ما تعرض إليها المصنف مع أنها رواية صحيحة هذا تمام الكلام في الإشكال الأول وخلاصة الإشكال الأول أن الروايات قد ورد فيها أن المراد من أهل الذكر هم الأئمة وحينئذ لا يتم الاستدلال بها وهنا في تأمل في هذا الإشكال نتعرض إليه في الجلسة الآتية وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.